أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنا عيا قتل الطف لا زلت ناعيا. تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعايا. طي السجل فؤاديا، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها. بعد رزايا تترك الدمع هاميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها. حلفنا بمن تنعاه أن لا تلاقيا، وتعطي الدموع المستهلات حقها. محاجر تبكي بالغوادي غواديا، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر. وآيا أي آريا وقوف بنات الوحي عند طليقها. بحال به يشجين حتى الأعاديا. نعم أوقفوهم على باب الساعات. وصلت الرؤوس للشام مسبقا، فعندما أحس القوم بوصول ركب السبايا أرادوا أن يسلطوا الأنظار على أهل البيت أكثر فأكثر ليذلوهم، فأخرجوا الرؤوس واجتمع السبايا مع الرؤوس في مكان واحد. فجاء الناس يهرعون لينظروا إلى الخوارج. أيوا محمدا ورسول الله. زينب عليها السلام عندما رأت هذا الموقف قالت لابن أخيها زين العابدين: يا ابن أخي قل لحامل الرؤوس أن يبتعد قليلا عنا وأن يتقدم الركب حتى ينشغل الناس بالنظر إلى رأس أخي فقد خزينا. أيوا علياه وإماماه ليتك يا أمير المؤمنين كنت حاضرا لترى هذا المنظر المخزي لأهل البيت. وكأني بأم كلثوم عندما رأت هذا المنظر كأني بها صارت تنادي: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. وأما زينب إشمال الناس تتفرج علينا عمة عين ليصد بالعين لينا ويغسل قال لن غايب أيب ولينا أخونا نذبح وإحنا نوليانا يا أخونا نذبح وإحنا أيانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه في دعائه في أسحار شهر رمضان: وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. صدق إمامنا زين العابدين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. بما أننا في الليلة الماضية تحدثنا طويلا في المسائل الفقهية، ارتأيت هذه الليلة بما أنها ليلة جمعة أن يكون حديثنا مقتصرا حول الدعاء والحديث عن رواية عن أهل البيت عليهم السلام مطولة تتناسب مع حديثنا عن الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. هذا المقطع يقول الإمام عليه السلام: وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، يعني عندي يقين وعلم بأنك من يرجوك في قضاء حوائجه وفي السير والسلوك إليك فإنك تكون في موضع إجابة، يعني الإجابة مبرمة. وحتمية. وقد ذكرنا رعيا سابقا وتحدثنا عن أنواع إجابة الأدعية أو الدعوات للعبد المؤمن. ثم بعد ذلك وللملهوفين بمرصد إغاثة. الملهوف هو ذلك الشخص الذي كأنه افتقد شيئا فحزن عليه حزنا شديدا بحيث أن قلبه صار يحترق شوقا إلى ذلك الشيء ورغبة فيه. فالإنسان الذي يحترق قلبه ألما وحزنا على أمر ما يقال له ملهوف. عندما يصبح بهذا المستوى يحاول أن يستعين بغيره فينادي ويصدر دعوات من أجل الإغاثة، ولهذا يقال إغاثة الملهوف، هذه تعتبر من أفضل الأعمال وبالأخص في هذا الشهر الكريم الشريف. نسأل الله أن يفرج عن جميع الملهوفين من المؤمنين في كل مكان. تعلمون إخواني في هذه الأيام وحتى في شهر رمضان المبارك حروب قائمة ما شاء الله، والمؤمنون تحت نيران تلك الحروب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن تضع هذه الحروب أوزارهم. فإذا يكون الإنسان في حرقة قلب، ثم بعد ذلك يطلق الصرخة لمن يستغيث به، تسمى في هذه الحالة استغاثة. فإذا هو ملهوف، فاقد لشيء، طالب لشيء، يحترق قلبه ألما على ذلك الأمر فيطلق نداء الاستغاثة ويحتاج إلى من يغيثه. الإمام عليه السلام يقول: وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، يعني بموضع إغاثة تغيثهم عندما يستغيثون ويتلهفون إليك فإنك تغيثهم وتقضي حوائجهم. ثم بعد ذلك يقول: وأن في اللهف، كل هذه معطوفة على ما جاء بعد كلمة أعلم أو فعل أعلم، يعني وأعلم أن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين. بقية الموجودات في هذا العالم عندما يلجأ إليها الإنسان بما أنها في حد ذاتها فقيرة في نفسها، وفاقد الشيء لا يعطيه، كل الموجودات ما سوى الله تبارك وتعالى الكل فقير. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام في دعائه عرف: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا وحتى الأشياء الواجد عليها والحاصل عليها والموجودة عندي والملكات الموجودة عندي أنا فيها أيضا فقير إليك يا ربي، فكيف في حالة فقداني للأشياء وفقد الطبيعي الواقع لا أكون فقيرا من باب أولى. فإذا حتى الإنسان المالك لشيء هو فقير إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الغني المطلق الذي لا يفتقر والكل فقير إليه هو فقط الباري تبارك وتعالى. ولهذا إذا طلبت الأشياء من غير الله فكأنما طلبتها من طرف فاقد. ثم بعد ذلك توجد عند الموجودات والمخلوقات بشتى أصنافها وأنواعها حالة الأنانية وحالة الأثرة والاستئثار، هذا أمر طبيعي. ولهذا في عملية التهذيب الأخلاقي يحتاج الإنسان أن يتعود على صفة الإيثار. صفة الإيثار معاكسة تماما للاستئثار، إنسان مستأثر يعني يريد كل شيء له ويستبد في الأمور ويتصور أنه الأحق بكل شيء، هذا يقال له مستأثر مستبد. ولكن المؤثر الذي يقدم الطرف الآخر كما صنع الإمام الحسين عليه السلام، قمة الإيثار بأن قدم نفسه في سبيل الله، هذه قمة الإيثار لكي يحيى أو تحيى البشرية جمعا ولكي يحيى الدين والإسلام، فقدم نفسه في سبيل الله إيثارا، بينما طرف آخر لا، يستأثر بنفسه ويقول بسبب حب البقاء أنا أولى بالبقاء. هذه طبيعة الناس، إلا من تخلق بخلق الله تبارك وتعالى. خلق القرآن هو أن يكون الإنسان مؤثرا لا مستأثرا. الموجود الذي إذا شكوت إليه آلام قلبك وأحزانها ودعوته واستغثت به وأملت أن يعطيك مما لدي من دون أن يستأثر بشيء وفتح لك شتى صنوف العطايا وجميع الأبواب، هو الباري تبارك وتعالى، هو الغني المطلق، هو الذي لا يعجز عن عطاء ولا يفتقر. الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق. هنا نأتي إلى هذا المقطع: والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين. يعني الإنسان إذا تلهف وتألم قلبه ومد يده تلهفا إلى الله، ثم بعد ذلك الآن أعطاه الله أو لم يعطه، ابتلاه بأنواع البلايا أو أعطاه جميع النعم، المهم هو في امتحان، ولكنه على أي حال رضى بقضاء الله وقدره، فيكون اللهف إلى الله سواء أعطى أو منع، فيرضى بهذا القضاء والقدر، هذا أفضل له وأولى له من أن يلجأ إلى الفقراء من بقية الموجودات وأن يتلهف إلى غير الله. وهنا يأتي هذا العنوان الجميل، وهو الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، التي هي من سمات النبيين والصديقين والأولياء والصالحين. روايات جميلة في هذا المجال، أنقل بعضا منها لكم من كتاب روضة المتقين. روضة المتقين إخواني، هذا للعلامة المجلسي، والد المجلسي صاحب البحار. المجلسي صاحب البحار اسمه الشيخ محمد باقر المجلسي، بينما هذا الشيخ محمد تقي المجلسي. شرح من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق شرحا مركزا جميلا، بحيث أنه بين معاني الروايات. من لا يحضر الفقيه من الكتب الأربعة، من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها فقهاؤنا في استنباط الأحكام الشرعية. والشيء اللطيف في هذا الكتاب أنه بيّن أسناد هذه الروايات، فجمع لنا مجموعة من الروايات الأخرى أثناء الشرح على أساس أنها صحيحة الأسناد. فالاعتماد على روايات في مثل هذا الكتاب يعني تكون أوثق للإنسان القارئ والمعتمد عليها، وبالأخص في الجزئين 16 و17 التي هي النوادر، فيها نكات أخلاقية جدا جميلة، يشرح هذا العالم الجليل هذه الروايات ويزيد عليها أيضا من الرواية. في شرحه لوصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية، احنا مقصرين في وصايا أمير المؤمنين. واقعا أمير المؤمنين له وصايا كثيرة متعددة لجميع أبنائه، أكثر ما نسمع وصية الإمام أمير المؤمنين لابنه الحسن، بينما للحسين أيضا توجد وصية، وإن كانت وصيته للإمام الحسن متميزة وفيها معاني جدا عميقة تربوية، ولكن أيضا توجد وصية للإمام الحسين، وتوجد وصية منه أخرى أيضا لابنه محمد بن الحنفية. طويلة هذه الوصية، ولكن أخذت ما يتناسب مع حديثنا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بعض الوصايا الموجودة في هذه المقطوعة الجميلة، بعضها بمثابة فقرات تصلح أن تكون حكم، يعني هي مستقلة مو بالضرورة مترابطة مع ما قبلها. هي المقطع جملة مكونة من عدة كلمات وتكون بمثابة الحكمة. مثلا اسمعوا إلى هذه الكلمات: ساعات الهموم ساعات الكفارات. هذه ما يلتفت إليها كثير من الناس، يتصور الإنسان إذا أصابه هم يعني خلاص المفروض ينشغل بغير ذكر الله، وهو مهموم غير منفتح، ينظر إلى الهم نظرة سلبية جدا، بينما العلماء والأولياء وصايا أهل البيت تقول لا، التفتوا، ترى من نعم الله عليكم حالة الهم التي تأتي. كيف من نعم الله؟ يقول: من منا لا يذنب؟ كلنا مبتلون بشتى أنواع الذنوب، صغيرة كبيرة لا نتصور. بعض الأحيان ترى ذنب الإنسان ما يلتفت إليه، يتصور صغير، ولكن هو عند الله كبير وعظيم، وأكبر الذنوب وأعظمها ما استصغره الإنسان. يقال يوم من الأيام يروي السيد الخرازي، لا مظل أحد العلماء الموجودين، مؤلف كتاب جامع فيه مجموعة من القصص النورانية العرفانية المؤثرة التربوية، فينقل عن أحد الشهداء، هذا شهيد استشهد وذهب إلى جوار ربه، ولكن أحد المؤمنين الأولياء رآه في المنام. طبعا رؤية عندما نقصها ناقلها عالم، نحن لا نريد أن نستدل بها على شيء، وإنما نريد أن نأخذ منها العبرة فقط في موضع حديثنا. رؤية في المنام، قيل أنه هذا عندما وصل إلى موضع توزيع العطايا وصكوك الجنة، أعطي أيضا بسبب الشهادة صك الجنة، ولكن لاحظ عندما قلب الصك أنه مختوم عليه بإكس تعبيرنا، يعني وش هذا المعنى؟ معنى أنه جنة غير مسموح لي الدخول فيها، صحيح أنا ببركة الشهادة نلت صك الجنة، ولكن سأوقف في هذا المكان لفترة طويلة لا أعلم مآلها إلى أي تاريخ، وعاد بعد ساعات الآخرة وأيام الآخرة وسنوات الآخرة، مي بحساب الدنيا. فالمهم هذا الإنسان لاحظ أن الشهيد متأذي متألم بسبب هذا المنظر الذي لاحظه من خلال هذا الصك. استيقظ هذا المؤمن من منامه فاحتار ماذا يصنع، ذهب إلى أهل الشهيد وقص عليهم القصة. يقول أنا استفدت من نقاشي مع الشهيد أنه كان في يوم من الأيام أثناء ما كان مسؤول في إحدى الدوائر، كان تحته مجموعة من الناس يعملون تحت مسؤوليته، حتى يسمع إخواني اللي عندهم ناس يشتغلوا تحت مسؤوليتهم صغار أو كبار حتى لو عامل بسيط. يقول هذا أنا بما أنه عندي السلطة وأيضا أنا مؤمن متدين، ما عندي أي مشكلة، ما أريد أن أظلم، ولكن لسبب من الأسباب لعلها لم تكن مقنعة أو لعلها ليست بالضرورية، عاقبت امرأة موظفة تحت يدي عقاب بحيث أنه قدمت لها استقالتها وأخرجتها من الوظيفة. بقت هذه المرأة لأنها أرملة، وبقت مع عيالها متأذية في ضيق شديد، وشكت حالها وقد شهر بها وتأذت في المجتمع وخسرت خسران كبير، بحيث أنه حتى الرواتب المستحقات لها منعوها إياها وظلت هذه المرأة. زين قال لهم ترى القضية بهذه الكيفية، فإحنا لازم نفتش حتى نريح هذا الشهيد. يقولوا بالفعل بدأنا نبحث في الملفات إلى أن وقعنا على مكان تلك المرأة، فذهبنا إليها، حاولنا ذكرنا لها القصة، فلان ترى المسؤول أصبح شهيد والآن حاله هي هذا، فماذا نصنع؟ لو أردت نصف ثروته الموجودة أعطيناك إياها، لو أردت ما تريدين أعطيناك إياها، فحاولي أن تقنعي حتى ترضين عن هذا أو حتى ترضي عن هذا الشهيد. إلا أن المرأة أبت أن ترضى، تقول الضرر المعنوي الذي لحق بي ليس بالقليل، فيبقى هذا الإنسان حتى وإن نال درجة الشهادة، ترى الشهادة زي ما يقول العلماء دي مكانة يرقى بها الشهيد فيغفر له ذنوبه، إلا تكون بينه وبين الله، بعد الحقوق اللي بينه وبين الناس لا، كل شيء إلا هذا، يعني يوم القيامة يغفر لنا ببركات أهل البيت عليهم السلام وباستغفارنا وبدعواتنا وكذا، يغفر لنا ما بيننا وبين الله، ولكن ظلام لمؤمن حق لفلان لفلتان لا، هذه لابد أن نحصل على رضاية صاحب الحق. انتظر الآن ما رضى في الدنيا يمكن يوم القيامة في ذيك اللحظة يمكن يرضى، فيبقى هذا الإنسان حبيس هذه الحالة حتى يحصل على الرضا. إذن ذنب من الذنوب قد يقترفه الإنسان لا يتصور أمر هين وسهل، يمكن يعطل حياته البرزخية ويبقى في عناء وفي مشقة. شهداء طووا مسافات وراحوا إلى النعيم، وهذا بقى مع أنه شهيد والناس يتصوروا في النعيم، وإذا به ماذا؟ متعطل. ينقل أحد العلماء أستاذنا السيد الزنجاني دام ظله، يقول يتحدث مع السيد أحمد عن الإمام رضوان الله عليه بعد وفاته، يقول السؤال يوم القيامة عن كل شيء، يعني السؤال الآن هذا في عالم البرزخ عن كل شيء، سألونا حتى عن رفع اليد، الإمام تلاحظوا يرفع يده يسلم على الناس، عن رفع يدي هل هي كانت لله أو كانت للرياء، إلى هالمستوى. يعني فإذا كل شيء محسوب، الإنسان يراعي كل هالأمور حتى على أساس أن يكون نظيفا. فنرجع إلى حديثنا، ساعات الهموم ساعات الكفارات، يعني إذا أصبت بهم فاستبشر، صحيح أنت مهموم مغموم، بس دلهم معناه أنه رايح أن يكفر عن ذنوبك وآثامك، وما أكثر الذنوب والآثام صغيرة وكبيرة نحتاج إليها. فالإنسان عندما يصيبه هم يبادر بذكر الله ويستبشر أنه قد فتحت له الأبواب، صحيح أغلق عليه بشيء في قلبه في صدره بسبب الهم، ولكنه في النتيجة قد فتحت له باب المغفرة والتوبة. هذه رواية عن الحكم بن عتيبة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن العبد إذا كثر الذنوب ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها. بعد ما عنده أعمال ليتكفر الذنوب، الله من رحمته من كرمه، وإحنا نتحدث عن الكرم الإلهي، ما يخلي الإنسان هكذا، يبتليه بشيء معنوي بهم بضيق صدر حتى على أساس تكون كفارة لذنوبه. نرجع إلى مقطع آخر من مقاطع هذه الوصية النورانية، يقول أمير المؤمنين لابنه محمد بن الحنفية: واحتمل القضاء بالرضا، إذا جاءك قضاء الله فاحتمله وتحمله واصبر وارض بقضاء الله تبارك وتعالى. أيضا أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه، ونحن نتحدث عن دعاء أبي حمزة في رواية كما يقول العلامة المجلس الأول في الصحيح عن أبي حمزة وغيره عن علي بن الحسين، أيضا أبو حمزة يروي عن الإمام زين العابدين كذلك، قال: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه أحب أو كره. المهم أي قضاء من قضاء الله، أحببت هذا القضاء أو كرهته، صبرت عليه، لم يقض الله له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له. كل شيء من هالأمور التي أنزلها علي أحبها أو كرهها جعلها له خيرا. الرواية الأهم هي هذه الثانية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الرواية إخواني من الإمام الباقر بمثابة البلسم الشافي لقلوب المؤمنين، وهي رواية جميلة، وأيضا عبر عنها العلامة المجلس الأول أنها صحيحة، لسان أهل البيت يتحدث يعطي الأمل للإنسان المؤمن، وبالأخص في أسحار هذه الليالي المباركة وهو يناجي ربه، وإذا كان مبتلى بمرض، مبتلى بفقر، مبتلى بهم، مبتلى بأي شيء، ويقرأ هذه الرواية وتترسخ في قلبه، يطمئن ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. في الصحيح عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل. إذا حديث قدسي: إن من عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة. في ناس من المؤمنين دينهم ما يصلح إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم الغنى والسعة في الرزق، فإذا من أجل صلاح دينهم أعطاهم الله،
مو احنا نسأل ليش فلان، احنا ما نريد إزالة النعم عن الآخرين، بس ليش فلان من الناس مؤمن وصالح أيضا الله أعطى ذيك النعم، هذا المؤمن الصالح الآخر الله مضيق عليه. فهذا هو الجواب من الله سبحانه وتعالى، لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن، فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن. إذن أيضا بلاء، حتى الأموال والغنى والصحة للإنسان المؤمن بلاء، امتحان لنرى ماذا يصنع فيها، هل بالفعل يحسن استخدام هذه العطايا أم لا. فيصلح علي أمر دينهم، وإن من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم، فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح عليه أمر دينهم. نوع آخر هكذا ما يفيد فيهم لدينهم إلا هالحالة، متوسط الحال، حد بحد. يمكن بعض الأحيان الواحد يقول زين أنبشي زيادة على أساس أنفس عن نفسي أرفع على عيالي، يقولوا لا، أنت لآخرتك إلى دينك فقط هالمقدار أفضل لك. فإذا إذا أوكلت أمري أنا إلى الله أطمئن في هذه الحالة، عطاياه اللي أعطاني إياها بأي مقدار الحمد لله رب العالمين، أراد أن يحافظ لي على ديني فأعطاني بمقدار ما يصلح آخرتي. وأنا أعلم، الحديث لا يزال لله تبارك وتعالى، وأنا أعلم بما يصلح عليه دين عبادي المؤمنين، وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي. انجي الآن إلى صاحب العبادة، واحد في محراب الصلاة يقوم ليله ويصوم نهاره وهذه العبادة شديدة جدا، هذا أيضا الله سبحانه وتعالى من رحمته ما يتركه للشيطان، لأن الشيطان هني سيأتي من جهة العبادة، فالله سبحانه وتعالى حتى هذا يبتليه ببلاء قد يؤدي إلى حرمان العبادة في لحظة من اللحظات. مثلا يقول وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له. يقول أخلي ليلة من الليالي أفوتها عليه، ليلتين أفوتها عليه، ليش؟ أريده ينام ذيك الليلة ما يقوم للصلاة. شنو السبب؟ أي إشفاقا، يعني نظرا مني له، يشرح الشيخ فيقول أي إشفاقا حتى يصبح، أخليه ينام ما يقوم إلى ورده في تلك الليلة لين يقوم لصلاة الفجر حد بحد أيضا، فيقوم وهو ماقت لنفسه زارع أي منتقص عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد، يعني جعلت العبادة له على طول بأحسن ما يكون من عبادتي لدخله العجب من ذلك. شوفوا الرحمة الإلهية، رحمة الله حتى لا هذا المؤمن العابد يصيبه العجب في نفسه فيؤدي إلى مداخلة الشيطان وإلى خروجه من حالة التوحيد الحقيقي، يقول أنا أبتليه أرحمه أخلي الليلة ما ينام، لأن مؤمن بيجلس متضايق زارئ لنفسه أساسا مستنقص نفسه إلى مستوى عظيم جدا. وأعظم شيء الإنسان يصل إلى مواضع الكمال عندما يستحقر نفسه، ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجات الشاكين إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل. كل هذه المعاني يشير إلى ماذا؟ إلى النفس. النفس عدوة، يسأل الأئمة عندما يسألونهم ما هي الأعداء الأشد على الإنسان، يكون الجواب أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، أعدى الأعداء هي النفس. فهذه الإنسان إذا انتصر عليها في هذه الحالة تقرب إلى الله وخلص. إذن هذه النفس تنازع، تنازع إلى الرياء، تنازع إلى العجب، فيحتاج إلى ترويضها. الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن ينزل عليهم حالات حتى يكرهوا أنفسهم، حتى يعني تصبح أنفسهم بالنسبة لهم أشد الأعداء فيمقتوها. ثم بعد ذلك يقول فيصيره بالعجب إلى الفتنة، يعني لو ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك، فيصيره بالعجب إلى الفتنة بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه، حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حق حد التقصير، فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي. وهذه الغواية التي أغوى إبليس آدم عليه السلام، أراد أن يغويه بشيء يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أساسا إبليس عبد الله 6000 سنة. بعد ما يتصور لما وصل إلى هالمرحلة أن يجي إنسان آخر أو مخلوق آخر أقل منه مرتبة وجودية يكون أفضل منه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أصابه العجب بنفسه. إذن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الشيطان. فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، لا، ما حد يتكل على أعمال، الأعمال هذه قد تكون هي السبب في هلاك الإنسان، إنما يتكل الإنسان ويعتمد على رحمة الله وفضله ومنه وكرمه. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يسأل، مو أعماله هي التي يعتمد عليها، وإنما يقول حتى أنا أعتمد على رحمة الله تبارك وتعالى. فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع درجات العلا في جواري، ولكن برحمتي، إذن النجاة برحمة الله، فليثقوا، ولكن برحمتي فليثقوا، وبفضلي فليفرحوا، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، فإن رحمتي عند ذلك تدركهم، ومني يبلغهم ورضواني، ومني يبلغهم رضواني، ومغفرتي تلبسهم عفوي، فإني أنا الله الرحمن الرحيم، وبذلك تسميت. إذن رواية جميلة تجعل الإنسان يطمئن لقضاء الله وقدره، ويرضى بكل ما يكتبه الله له، ولا يعتب على الله في أي شيء. إذا أصيب بالبلاء عتب، إذا أصيب بالرخاء نسى وسهى، لا، الإنسان دائما يحاول أن ينظر إلى كل شيء على أساس أنه امتحان، النعيم والعطاء امتحان، البلاء الفقر المرض امتحان، وهو خير لي ما دام الباري تبارك وتعالى قال أنا أعلم بحال عبدي وأبحث عن ما يكون يحفظ له آخرته حتى هذا البلاء فهو خير له. إذن الإمام عليه السلام يريد أن يعلمنا، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخل، لأن تجعل نفس الإنسان مطمئن في تلك اللحظة، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين. المستأثرون يمنعون ولا يجعلون لأحد سعة وعطاء، وإنما ضيق في ضيق، بينما الإنسان إذا اطمأن إلى قضاء الله وصار ملهوفا إلى الله تبارك وتعالى يكون في سعة، لأن الله لا يستأثر بشيء دون الناس، دون أن يعطي العطايا لعباده. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ثم يقول عليه السلام: وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. عندنا في كلمات أمير المؤمنين يتأوه على طول الطريق وقلة الزاد، آه آه لقلة الزاد وبعد الطريق. فهل أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى واقعا بعيد على كل إنسان؟ وكيف نوفق بين كلام أمير المؤمنين وبين كلام الإمام زين العابدين عليه السلام في قوله: وأن الراحل إليك قريب المسافة؟ في هذا الشهر المبارك أبواب الدعاء مفتوحة، وأبواب الوصول إلى الله مفتوحة، والعطايا الإلهية مشحونة، لا يوجد هناك نقص في عطاء ولا فقر في المدد الإلهي، كل شيء متاح للإنسان. فإذا الأبواب مفتوحة، ولكن كما قلنا في ليلة سابقة إن المسافة في حد ذاتها طويلة حتى يصل الإنسان إلى القرب الإلهي والرضا، يحتاج أن يطوي مسافات طويلة. بينما الإمام عليه السلام يقول: وأن الراحل إليك قريب المسافة. يقول أستاذنا الشيخ الجواد دام ظله، يقول: الإنسان المانع له من الوصول إلى الرضا الإلهي هو الذنب، فإذا أراد أن يصل بأسرع فترة إلى الله وإلى رضا فلا يحتاج إلا إلى قدم واحدة، قدم والآن بيتحرك خطوة، فالخطوة تحتاج إلى حركة قدمين، قدم يضعها على هوى نفسه وعلى شهواته وعلى رغباته، والقدم الأخرى يضعها في طريق الله تبارك وتعالى، فتتحقق الخطوة في المسير إلى الله. يعني بعبارة أخرى، الإنسان السائر إلى الله يحتاج أن يتخلص من الذنب والمعصية. ولهذا وصية التقوى التي نركز عليها ونذكرها دائما، وتكون هي المتواترة والكثيرة والمتكثرة في كتاب الله وروايات أهل البيت، هي السبيل المنجي للإنسان، بدون التقوى ما في نجاة. فإذا الإنسان يضع القدم الأولى على جهة ملذات النفس وشهواته التي تورد الإنسان إلى الهلك والذنب والمعصية، والقدم الأخرى يضعها في طريق الله وفي سبيل الله. بهذه الطريقة يقول هذا العالم المسافة تكون سهلة وبسيطة وسريعة. ولكن المسافة الأولى ديك التي هي خطوة واحدة على كثير من الناس، لا، هذه مسافة طويلة، هي التي يعبر عنها أمير المؤمنين آه آه لقلة الزاد وبعد الطريق أو طول الطريق. أما إذا كان الإنسان لديه عزم إرادة وإرادة راسخة جدا، واستطاع أيضا أن يضع قدمه الأولى على تلك الملذات والشهوات والمعاصي وقدمه الأخرى على طاعة الله، في هذه الحالة قد يصل بأسرع وقت كما قال الإمام زين العابدين. توجد كلمات أيضا شبيهة إلى دعاء الإمام دعاء أبي حمزة أيضا في كلام الإمام الكاظم عليه السلام. إن كنتم تتذكرون قرأنا في اليوم 27 من شهر رجب دعاء طويل خاص بذلك اليوم، وهذا مروي عن الإمام الكاظم، قاله عندما أخرج إلى بغداد وأخذ إلى بغداد إلى هارون الرشيد. في أثناء خروجه في الطريق صار يقرأ هذا الدعاء، مقاطعه شبيهة بدعاء أبي حمزة، نفس المقطع الذي نحن نقرأه، ولكن فيه إضافة جميلة تبين لنا أيضا شبه شرح لدعاء الإمام زين العابدين. يقول: وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. بعد ذلك يقول الإمام الكاظم، هذه الزيادة في الدعاء: وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها، وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي. إذن قلة الزاد اللي يتحدث عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذه يحتاجها الإنسان المؤمن لكي يتخلص من هذا الفقر في سفره، وأفضل زاد الراحل في سفره هو أن يحتاج إلى عزم الإرادة. بعد سفر مو سفر مادي، هذا سفر معنوي. زاده في سفره عزم الإرادة، أن تكون لديه إرادة عازمة وقوية وشديدة ولا يتردد فيها، ويصارع نفسه إلى أن يتخلص ويتغلب عليها. يختارك، لأنه أمامه خيارات، يختارك بها. ثم يقول الإمام ويعلمنا أيضا: وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي. يقول أنا تخير، خيرت بين ملذات الدنيا واخترتك يا رب، فناجاك قلبي بعزم الإرادة. إذن هذا الطريق الطويل يمكن أن يتحول إلى قصير. وأيضا هناك مشكلة أساسية لابد أن يتخلص منها الإنسان، وأنك لا تحتجب عن خلقك. الله أبوابه مفتوحة للكل والجميع في الليل والنهار، ما أغلق بابه عن أحد من خلقه، وإنما العبد هو الذي يغلق الباب للوصول إلى الله بسبب الذنب. وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن المشكلة هي ماذا؟ في القلب، والذنب والمعصية التي تسيطر على القلب فتمنع من الانفتاح على الله تبارك وتعالى. وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. إذن الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى هو ديدن أولياء الله وديدن النبيين والصديقين والأوصياء، وهذا ما لاحظناه كمظهر عام واضح في كربلاء جسده أبو عبد الله الحسين عليه السلام. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. حتى في آخر اللحظات عندما لم يبق أحد من أهل البيت إلا ذلك الطفل الرضيع، هذا الطفل الرضيع أظنه الظمأ، جاءت به زينب عليها السلام تشكو لأخيها: أخي أبا عبد الله، هذا عبد الله الرضيع يتلوى ظمأً، ألا تطلب له قليلا من الماء؟ أخذه الإمام الحسين عليه السلام وتوجه به إلى القوم. القوم ينظرون وإذا بالحسين قد أتاهم بشيء يخفيه تحت ردائه، وإذا به يظهره لهم، فيرون ذلك الطفل الذي قد لوى رقبته من شدة العطش. صار يقول لهم: إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ هذا عبد الله يتلوى ظمأ فاسقوه شربة من الماء. اختلف القوم فيما بينهم، بين من يقول اسقوه وبين من يقول: لا تدعوا من أهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا. قال عمر بن سعد: يا حرمل اقطع نزاع القوم. جعل حرمل سهمه في كبد قوسه وصوبه نحو ذلك الطفل فذبحه من الوريد إلى الوريد. أيوا حسينا، فدعا في القوم يا لله للخطب الفظيع: نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. فجعلوا يختلفون في الأمر. ثم بعد ذلك بينما الطفل الرضيع على يدي والده وإذا بالدماء تسيل من على منحره، أخذ الإمام الحسين ذلك الدم فرمى به إلى السماء يقول الإمام الباقر فوالله لم تسقط منه قطرة. ويقول الإمام صاحب العصر والزمان في زيارة الناحية السلام على عبد الله الرضيع، السلام على عبد الله الرضيع الذي قد سفك دمه وصعد إلى السماء. أيوا حسينا وسيدا. رجع بالرضيع إلى المخيم، تلقته ابنته سكينة، قالت أبا سقيت أخي الماء ورجعت إلي بفاضله. قال بني هاك أخاك مذبوحا. صرخت ونادت وأخاه وعبد الله، يا بني الطفل للماء يخذت يا وبسهم العدى مذبوح جبت. خويا شنه الذنب خويا عملت والماء حاضر ما شربت. هيا هيا والماء حاضر ما يا 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 اي شربت. بويا الطفل عني دغطي مالي قلب بويا صدلي. يا اشوف ينوي رقبته ويدير عينه. هذا الخفت منا طحت بي، والله هذا الخفت منا. يا يا أي طحت بي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. الليلة جمعة، السلام على أبي عبد الله الحسين بصورة سريعة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام على الحوراء زينب. السلام على الشهداء الذين استشهدوا بين يدي الحسين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك وعلى صبطك الحسن المجتبى، السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان وشريك القرآن وخليفة الرحمن. سيدي عجل الله لك الفرج وسهل لك المخرج، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك، وإلى أرواح العلماء والشهداء لا سيما شهداء الصلاة وحماتها، وإلى موتى الحاضرين والمؤمنين والمؤسسين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.